السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في كتاب الوصية وفي باب الموصى إليه، والموصى إليه ويسمى أيضا الوصية. علمنا أنه الذي يوصى إليه بالتصرف إما في المال وإما في نوع منه وإما في الولاية على القصر وإما في تزويج البنات، وسيأتي التعليق على المسألة إن شاء الله. وقد علمنا أنه يصح أن يوصى كل مسلم عاقل بالغ رشيد عدل ولو ظاهرا، فمن كان مسلما عاقلا بالغا رشيدا عدلا ولو ظاهرا تصح الوصية إليه، وهذا يشمل الذكر والأنثى والبصير والأعمى والحر والمملوك. وعرفنا أن غير المسلم لا يصح للمسلم أن يوصي إليه، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأن المجنون لا تصح الوصية إليه بالتصرف لأنه ليس من أهل التصرف، وأن الصبي مميزا كان أو غير مميز لا تصح الوصية إليه بالتصرف لأنه قاصر في ذاته ويحتاج لأن يكون عليه ولي، فكيف يكون وليا على غيره؟ وأن السفيه لا تصح الوصية إليه لأن السفيه يحجر عليه من أن يتصرف لنفسه، فكيف يعطى الولاية ليتصرف عن غيره؟ وأن الفاسق لا تصح الولاية إليه بالتصرف لأنه غير مأمون فقد يخون، ولأنه لا يرجى نصحه. هذا إذا كان فاسقا عند الوصية أو عند العمل بها. أما إذا طرأ عليه الفسق بعد العمل بالوصية، يعني جعل الموصي رجلا عاقلا بالغا رشيدا عدلا مسلما وصيا على أولاده، ومات الموصي وشرع هذا الرجل في الوصاية على الأولاد، ثم بعد ذلك طرأ عليه الفسق فصار فاسقا، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الوصية لا تبطل، لكن يعين الحاكم معه عدلا بحيث لا يتصرف إلا بالرجوع إليه. هذه خلاصة ما تقدم، ونواصل شرح بقية هذا الكتاب، أعني كتاب الوصية، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الموصى إليه: وتصح من كافر إلى عدل في دينه.
نعم، إذا كان الموصي كافرا فيوصي إلى من؟ أولا يصح أن يوصي إلى المسلم فيجعل المسلم وصيا على أولاده مثلا، أو وصيا على ماله، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن نص الفقهاء على أنه لا يتصرف في الخنزير والخمر، لأن الكافر قد يكون في ماله خنزير وقد يكون في ماله خمر، فلا يتصرف في هذا. والثاني العدل من الكفار، والعدل من الكفار المقصود به في دينه، وإلا فكل كافر بعدم إسلامه فاسق وزيادة، لكن المقصود بالعدل من الكفار العدل في دينه هو. فيصح أن يوصي إلى يهودي عدل عند اليهود، أو إلى نصراني عدل عند النصارى، أو نحو ذلك. وتشترط العدالة هنا لأنه إذن في التصرف، فلا بد من أن يكون عدلا. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر وجود،
طبعا يقول الفقهاء إن الكافر يصح تصرفه في ماله وفي أولاده، فيصح أن يوصى إليه بالتصرف بشرط أن يكون عدلا وأن يكون الموصي كافرا. أما المسلم فقد تقدم معنا أنه لا يصح أن يوصي إلى الكافر. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت.
نعم، أي لا بد من وجود هذه الصفات المذكورة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا رشيدا عدلا ولو ظاهرا، لا بد من وجودها عند عقد الوصية وعند موت الموصي. فإن لم تكن موجودة عند عقد الوصية فإن الوصية لا تصح، وإن كانت موجودة عند عقد الوصية لكنها زالت أو زال بعضها قبل موت الموصي فإن الوصية تبطل، لأن هذه شروط لصحة العقد، فلا بد من وجودها عند العقد وعند العمل بالعقد، لا بد من وجود عند العقد وعند العمل بالعقد. نعم.
قال رحمه الله: وللموصى إليه أن يقبل،
أي يجوز باتفاق العلماء للموصى إليه أن يقبل الوصية، وذلك في حياة الموصي أو بعد موته. يا إخوة، الإيصاء يخالف الوصية بالمال، تقدم معنا أن الوصية بالمال إنما يكون قبولها بعد موت الموصي، أما الإيصاء فيمكن أن يقبل في حياة الموصي ويمكن أن يقبل بعد موت الموصي. لما؟ قالوا لأنها إذن في التصرف فيصح قبولها في حياة الموصي وبعد موته، لأنها تشبه الوكالة، تشبه الوكالة، فيصح أن يقبلها في حال حياة الموصي وبعد موت الموصي. يقولون يا إخوة الإيصاء الذي نتكلم عنه يشبه الوكالة، والوكالة تقبل في الحياة وتشبه الوصية، والوصية تقبل بعد الموت، فللشبهين يصح قبول الإيصاء في حياة الموصي. يعني قال الموصي أوصي إلى فلان بأن يتصرف في مصالح أولادي فقال قبلت، يصح. أو سكت فلما مات الموصي قال قبلت، يصح. أما الأول فيصح لأن الإيصاء يشبه الوكالة، يشبه التوكيل، وأما الثاني فيصح لأن الإيصاء يشبه الوصية. نعم.
قال وأن يعزل نفسه متى شاء.
نعم. طيب قبل هذا قلنا إنه يجوز له أن يقبل الإيصاء بالاتفاق، لكن هل الأفضل له أن يقبل أو لا يقبل؟ محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه إن علم من نفسه القدرة على القيام بالأمانة فالأفضل أن يقبل، لأنها إحسان والله يحب الإحسان والمحسنين. أما إن علم أنه لا يقدر على الأمانة فإن الأفضل أن لا يقبل، يعني إن خاف من نفسه أنه ما يؤديها كما ينبغي فإن الأفضل أن لا يقبل. أما إن علم من نفسه القدرة على أداء الأمانة فالأفضل أن يقبل، فإن هذه قربة وإحسان والله يحب المحسنين، وقد قبلها الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال المصنف وأن يعزل نفسه متى شاء، أي أن الوصي يجوز له أن يعزل نفسه بعد القبول متى شاء، سواء كان ذلك في حياة الموصي أو بعد موت الموصي. قال الموصي جعلت فلانا وصيا على أولادي، فقال الموصى إليه قبلت، ثم بعد شهر والموصي حي قال عزلت نفسي عن هذا، يجوز وينعزل. وكذلك لو كان بعد موت الموصي عند جمهور الفقهاء، لأنه يشبه الوكيل والوكالة عقد جائز، فكذلك الوصاية عقد جائز. نعم.
قال رحمه الله وتصح الوصية معلقة، كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه أو إن مات زيد فعمر مكانه.
أي تصح الوصية معلقة على شرط، كأن يقول وصي على أولادي ابني فلان إذا بلغ، هو الآن صبي لما يبلغ، فيقول أبوه وصي ابني فلان إذا بلغ أو إذا حضر من السفر أو إذا رشد، كان سفيها فقال إذا رشد، أو كان فاسقا فقال إذا تاب من فسقه. فإذا وجد المعلق عليه صحت الوصية ويصير وصيا. فإذا قال وصي على أولادي القصر ابني فلان إذا بلغ، فبلغ ابنه تصح الوصية ويصير وصيا على إخوانه. وكذلك لو قال وصي على أولادي زيد فإن مات فعمر، فتكون الوصية لعمر معلقة على موت زيد، تصح الوصية، فيكون الوصي أولا زيدا، ثم إذا مات يصير الوصي عمرا. ويدل لجواز تعليق الوصية تعليق الإمارة بجامع التولية في كل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث جيشا عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم تأمير جعفر على الجيش بموت زيد، وعلق تأمير عبد الله ابن رواحة على الجيش بموت جعفر. وإذا جاز التعليق في الإمارة جاز في الوصية إليه، يعني في الإيصاء بجامع التولية، فهذه تولية وهذه تولية. نعم.
قال رحمه الله وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر.
وتصح الوصية مؤقتة بمدة، فيقول وصي على أولادي زيد لمدة سنة ثم عمر، فوقت الإيصاء لزيد بسنة، يصح هذا لأن ما يقبل التعليق يقبل التوقيت، لأن التعليق كما سمعتم سابقا يحتمل الوقوع ويحتمل عدم الوقوع، أما التوقيت فلا يحتمل بل هو واقع، فإذا جاز التعليق وهو المحتمل جاز من باب أولى التوقيت وهو غير المحتمل. نعم.
قال رحمه الله وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك.
نعم، يعني أن الإيصاء تولية قاصرة، إن الإيصاء تولية قاصرة أي مقصورة على الموصى إليه، فليس للموصى إليه أن يوصي إلى غيره إلا إذا جعل الموصي له ذلك فقال وصيي على تنفيذ وصيتي من الثلث زيد وله أن يوصي إلى من شاء وله أن يوصي إلى من شاء فهنا له أن يوصي لأن الموصي قد فوضه ورضي بإيصائه إلى غيره. أما إذا منعه نصا فليس له أن يوصي إلى غيره بالاتفاق. قال وصيي على تنفيذ وصيتي زيد وليس له أن يوصي، فإنه ليس له أن يوصي بالاتفاق. أما إذا سكت فلم يأذن ولم يمنع، فالمذهب عند الحنابلة ما سمعناه أنه ليس له أن يوصي إلى غيره، لأن الإيصاء تولية قاصرة. وهناك قول اختاره جمع من الحنابلة وهو قول أبي حنيفة ومالك رحم الله الجميع أن له أن يوصي إلى غيره، لأن الموصي قد جعله في مقامه، فللفرع أن يوصي كما للأصيل، فللفرع أن يوصي كما للأصيل، فهو قد أقامه مقام نفسه. وعندي أن هذا القول أرجح وأصلح، عندي أن هذا القول أرجح وأصلح، أرجح من جهة النظر وأصلح للناس، لأن الوصية قد يصيبه مانع يمنعه من متابعة المصالح المقصودة فيوصي إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا،
يعني أن الوصي الخاص الكفء ينفرد بالتصرف والنظر في المصالح، ولا يتدخل القاضي في ذلك، لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، والوصي ولايته خاصة والقاضي ولايته عامة، فتقدم الولاية الخاصة على الولاية العامة بشرط أن يكون الوصي كفؤا. هذا من وجه، ومن وجه آخر أن الوصي الخاص يقوم مقام الأب، وليس للحاكم النظر في مصالح الأولاد القصر مع وجود الأب وكونه رشيدا، ما يتدخل القاضي في ولاية الأب. كذلك ما من يكون في مقامه، لكن إن ظهر من الوصي تصرف في غير المصلحة فللقاضي أن يمنعه، القاضي ما يتدخل، لكن إذا رأى أن الوصي تصرف تصرفا لا مصلحة فيه أو يخالف المصلحة فله أن يمنعه من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها.
نعم، هذا الفصل وهو الفصل الأخير في كتاب الوصية عقده المصنف لبيان ما يصح الإيصاء فيه، فقال: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يشترط أن يكون الموصى به في الإيصاء شيئا معلوما، لأنه إذن في التصرف فلا بد من أن يكون معلوما، والعلم كما قال الفقهاء قد يكون بالنص، كأن يقول: جعلت فلانا على توزيع ثلثي في الوصية، وقد يكون بالعرف، فما جرى به العرف معتبر في العلم، ولا بد من أن تكون الوصية في الإيصاء بما يملك الموصي فعله، لأن الموصى له نائب عن الموصي، فالموصى له فرع، فالموصى إليه فرع، والموصي أصل، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، فلو جعل وصيا له في بيع الخمر فإن الوصية لا تصح، لأن المسلم لا يجوز له أن يبيع الخمر، لكن إذا جعله وصيا بما يصح له أن يباشره هو فإن الوصية تصح. وضرب المصنف رحمه الله أمثلة لذلك، كأن يجعل زيدا وصيا في قضاء ديونه، قال: جعلت زيدا وصيا عني في قضاء ديوني، فتصح الوصية إليه ويقضي عنه ديونه الثابتة والمثبتة. ما هذا؟ يقضي عنه ديونه الثابتة، أي قبل الوصية هي ثابتة موجود لها صكوك، أو المثبتة بعد موت الموصي، بعد موت الموصي أعلن هذا الوصي أن من له دينا على فلان فليتقدم إليه، فجاءه شخص ومعه صك بدين يقضي له دينه، أما ما لم يكن ثابتا ولا مثبتا فليس له أن يقر به. يا إخوة، لو مات الميت وجاء شخص إلى الورثة وقال أنا أقرضت والدكم 50,000 ريال، قالوا له عندك وثيقة؟ قال لا. قالوا عندك شهود؟ قال لا. قالوا نحن نصدقك، نقر لك بدينك يثبت، لأن الورثة يملكون المال لكن الوصي لا، لا يسدد إلا الديون الثابتة أو المثبتة، وليس له أن يقر بدين. ثم يقضيه لصاحبه. وفي تفريق وصيته بثلث ماله أو ربع ماله أو خمس ماله كما تقدم معنا، وإيصالها لأهلها، وكذلك إذا جعله وصيا في رد الحقوق والأمانات إلى أهلها فإن الوصية تصح. نعم.
قال رحمه الله: والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد.
نعم. والنظر،
والنظر في أمر غير مكلف.
نعم، أي أن يجعل الموصي أحدا وصيا على القصر من أولاده، والقصر من أولاده هم المجانين وغير البالغين والسفهاء ولو بلغوا، 3: المجانين وغير البالغين والسفهاء ولو بلغوا. يصح أن يجعل وصيا عليهم ينظر في مصالحهم، ينظر في مصالحهم، وكذلك في تزويج بناته عند الحنابلة فيقدم الوصي على الولي. يعني يا إخوة، عند الحنابلة قال: جعلت زيد بن عبد الله وصيا على تزويج بناتي فمات وللبنات أخ شقيق، من الولي؟ الأخ الشقيق. من الوصي؟ زيد بن عبد الله. عند الحنابلة الذي يزوج الوصي، ولو زوج الأخ الشقيق ما يصح، ولكن الراجح أن الوصية بتزويج البنات لا تصح. لما يا إخوة؟ لأنه تقدم قبل قليل أنه لا بد من أن يوصي بما يصح تصرفه فيه، وبعد موته هو ليس وليا، وإنما تنتقل الولاية إلى الأخ الشقيق، فلا تصح الوصية بتزويج البنات إلا إذا رضي الولي وأذن. الأخ الشقيق بعدما علم بوصية أبيه قال للوصي: أنا راضي أن تكون وليا لأخواتي في تزويجهن وأذنت لك. وهو في الحقيقة هنا يصبح وكيلا عن الولي. هذا الأمر الأول والأمر الثاني الذي تصح به الوصية بتزويج البنات إذا لم يكن لهن ولي. رجل ذريته كلها بنات وليس له إخوة وليس له رجال يصح أن يتولوا أمر النكاح. لو مات ولم يوصي من ولي بناته في الزواج؟ الحاكم، القاضي، القاضي. فهنا له أن يوصي لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. فإذا لم يكن للبنات ولي إلا الحاكم فإن الوصية بالتزويج تصح. إذا ذكرنا كم حالة تصح فيها الوصية بالتزويج، ذكرنا حالتين. الحالة الأولى إذن الولي، الحالة الثانية أن لا يكون هناك ولي إلا الحاكم، الحالة الثالثة أن يكون الولي غير صالح للولاية ويكون المانع معلوما. بنات لهن أخ شقيق واحد لكنه فاسق لا يبالي بالأعراض، فاسد، فإن وجوده كعدمه ما دام على حاله. يعني الأب لما رأى أنه قد اقترب أجله ونظر في حال ابنه وإذا به ما يصلح للولاية على أخواته لسبب ظاهر، لو عرض على القاضي لقبله، فكتب أن وصي على تزويج بناتي فلان زيد بن عبد الله. فلما مات الموصي وجدنا الأخ على حاله فإن الوصي يزوجهن. لكن لو أن هذا تغير، يعني البنت الأولى زوجها الوصي، شاء الله أن يهدي هذا الولي الأخ الشقيق وصار من عباد الله الصالحين، فإنه ليس للوصي أن يزوج مع وجوده إلا إذا أذن، إلا إذا أذن. ففي هذه الحالات الثلاث تصح الوصية بتزويج البنات. نعم.
قال رحمه الله: لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه.
أي لا تصح الوصية بتحصيل دين للموصي ممن هو عليه، لأنه كما تعلمون يا إخوة الوصية تكون بعد الموت، والمال بعد موت الموصي ينتقل إلى الورثة، فلا يملك الموصي أن يوصيه باستيفاء الدين، لأن الذي له الحق هو الوارث. ولكن يصح في حالين، يعني نحن نذكر الأصل ثم نستثني. يصح في حالين: الحالة الأولى أن يكون الوارث غير رشيد، رجل له ديون على غيره ورأى أن علامات الموت اقتربت وظهرت، ورأى أن ولده وإن كان بالغا فيه سفه، وكما يقول العامة يمكن أن يضحك عليه، لو ذهب إلى المدين وقال له أبي رحمه الله له عليك دين 100,000، قال له خذ 10,000 يرضى. فإن الوصية باستيفاء الدين هنا تصح، لما؟ لأنها في مصلحة الوارث، في مصلحة الوارث. الحالة الثانية أن يوصيه باستيفاء الدين الذي على فلان ليجعله وصية له، قال أنا سأترك أموالا وهي للورثة، ولي دين على زيد 100,000، جعلت عمرا وصيي على استيفائه وجعله في المساكين، يصح. لما؟ لأنه أخرجه من مال الورثة وجعله لله، فما دام أنه ثلث أو أقل تصح الوصية إذ ذاك. نعم.
قال رحمه الله: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.
تذكروا قلنا إن الإيصاء تولية قاصرة، فمن وصي في شيء فإنه ليست له ولاية على غيره، فلو وصى لفلان في تعليم أولاده القصر فإن الإذن يقتصر على ذلك، ولا يصير وصيا على شيء آخر كالوكيل، فإن الوكيل لو وكل في بيع سيارة ليس له أن يبيع عمارة، الوكيل لو وكل في بيع سيارة فإنه ليس له أن يبيع عمارة، فكذلك الموصى إليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه.
نعم، يعني إن صرف أجنبي، من هو الأجنبي هنا؟ هو غير الوارث وغير الوصي، صرف وصية لمعين إلى هذا المعين. مثلا أنا سمعت أن جاري أوصى بشاته الفلانية لزيد بن عبد الله، وأنا لست وصيا ولا وارثا، فقمت فأخذت الشاة الفلانية وسلمتها لزيد بن عبد الله، صح مع أني فضولي، لأن الأمر وقع في محله وصادف أهله، ولا يستطيع الورثة أن يضمنوني هذه الشاة. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه.
نعم، يعني إذا جعله وصيا في إعطاء ثلث ماله لمن يشاء أو التصدق به على من يشاء، على من يشاء. قال الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة: لا يجوز له أي الوصي أن يأخذه هو، ولا أن يأخذ بعضه. لما؟ قالوا: لأنه وكله في الإعطاء لا في الأخذ. يعني كأنه لما قال أعطه تصدق به كأنه قال على غيرك. ولأن أخذه لنفسه فيه تهمة أن لا ينظر في الأصلح، وإنما الأنفع له، ولسد الذرائع، ولسد الذرائع. ولأنه قام مقام الموصي، والإنسان لا يعطي نفسه، فهذه أربعة أوجه لمنع أخذه لنفسه: لا يأخذه كله، ولا يأخذ بعضه. نعم.
قال: ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين.
ولا يجوز للوصي أن يدفع هذا المال إلى ورثته هو، إلى ورثته هو، لأنه متهم في حقهم، قلبه يميل إليهم، ولسد الذرائع، ولسد الذرائع. نعم.
قال: ولا إلى ورثة الموصي.
ولا يجوز له أن يعطي المال لورثة الموصي. لما؟ لأن الموصي قد أخرجه من مالهم، فكيف يرده إليهم؟ لما قال: أوصي بخمس مالي، أعطها يا فلان لمن شئت، ألم يخرج بهذا الخمس من المال الذي يذهب إلى الورثة؟ بلى. فلا يجوز للوصي أن يرده إلى الورثة، لأنه يخالف مقصود الموصي، لأنه يخالف مقصود الموصي. نعم.
قال رحمه الله: ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت.
يعني لو أن مسلما مات في صحراء بعيدة عن العمران أو في دولة كافرة ولم يكن معه وارث له ولا وصي عنه ولا حاكم يرجع إليه، مسلم سافر إلى دولة كافرة ومات، ليس هناك أحد من ورثته ولم يوصي، ولا حاكم، واليوم تمثل السفارات الحاكم، فإنه يجب على المسلمين في ذلك المكان حفظ ماله وتجهيزه فرض كفاية على المسلمين إذا تعددوا في ذلك المكان أن يحفظوا ماله. وإذا كان المسلم واحدا ففرض عين عليه أن يحفظ مال أخيه المسلم. وكيف يحفظ مال أخيه؟ قالوا أولا يبدأ بتجهيزه فيبيع من ماله إن لم يكن نقدا ما يجهزه به ما يكفي لتجهيزه حتى يواريه في قبره. يعني يا إخوة، التغسيل والتكفين وحفر القبر يحتاج إلى 1000 ريال. نظر في ماله فوجد معه 500 ريال، ووجد أشياء أخرى يمكن أن تباع، يبيع ب500 ريال حتى يجهزه إلى أن يواريه في قبره. ثم ينظر في بقية المال، فما كان يسرع التلف إليه يبيعه. يعني يا إخوة، معه فواكه تتلف يبيعها ويحفظ ثمنها. وإذا كان نقل التركة بعينها إلى بلد الورثة يقتضي مؤونة زائدة، يحتاج يحملها في سفينة، وهذه السفينة تحتاج مبلغ، فإنه يبيع التركة ويأخذ ثمنها إلى الورثة، لأن هذا أصلح للورثة. يعني يمكن يا إخوة لو باعها في مكانها يوصل إلى الورثة 50,000، لكن لو حملها كما هي في سفينة يمكن أن تصل إليهم بقيمة 25,000، لأنه يحتاج أن يدفع لحملها. هنا يبيعها في مكانها. وبهذا يعلم من كلامي أنه إذا حضره وارث له فإن الذي يتصرف هو الوارث، وإذا كان له وصي من المسلمين وقع له حادث وأدخل المستشفى وكان فيه مسلم يزوره ويتفقده ويأتيه بأشياء وكذا، أحس بالموت، كتب وصيي على أموال فلان، هذا هو الذي يتولى. إذا وجد حاكم، وكما قلت تمثل السفارات اليوم الحاكم هي التي تتولى، إذا لم يوجد ذلك كله يجب على المسلمين في المكان أن يتولوا ما ذكرناه. وبهذا نكون قد انتهينا من تصرفات الإنسان المالية في حياته، وهو ما يعرف بقسم المعاملات في الفقه. الحمد لله ختمنا قسم العبادات، واليوم الآن نختم قسم المعاملات، وسننتقل في الدرس القادم إن شاء الله إلى ما يفعل بمال الإنسان بعد موته، وهو كتاب الفرائض. وكتاب الفرائض كما يقول الفقهاء فيه فقه وفيه حساب واقع، والفقيه يتكلم عن الفقه، من يرث ومتى يرث ومتى يحجب، أما حساب المسائل فله أهله. فإن شاء الله بدءا من يوم الخميس القادم نبدأ في كتاب الفرائض، وإن شاء الله أنا أخطط وأرتب أن قبل رمضان ننتهي من شرح العقيدة الواسطية، ونستمر في شرح دليل الطالب وصحيح الترغيب والترهيب. فإذا جاء رمضان إن شاء الله سنشرح كتاب الصيام من صحيح الترغيب والترهيب. وإذا فرغنا منه وبقي وقت من رمضان نكمل تفسير الجزء 29 من القرآن، وإن شاء الله أيضا نرتب لدورة علمية، بل دورات في منتصف شهر شعبان في الإجازة. الآن أرتب ولما يكتمل الترتيب، لكن حتى يستعد الإخوة إن شاء الله إذا تم الأمر سأعقد دورة في المسجد النبوي هنا في شرح الدرة المختصرة في محاسن الإسلام للشيخ بن سعدي رحمه الله في يومين، وكل يوم في 3 مجالس، مجلس قبل الظهر ومجلس بعد الظهر ومجلس بعد العصر، ودورة أخرى في شرح كتاب زاد كتاب الصيام من زاد المستقنع في يومين بعد العصر والمغرب والعشاء، والغالب أن تكون في جامع الشهداء، ودورة أخرى في الجامعة الإسلامية في شرح كتاب الورقات في أصول الفقه، وستكون كلها إن شاء الله في أسبوع الإجازة. قلت هذا ولا زال في طور الترتيب، ننتظر الموافقة ليستعد الطلاب لهذا إن شاء الله عز وجل. في أسئلة؟
نعم أحسن عليك، بقيت جملة أخيرة.
ها؟
بقيت جملة أخيرة.
نعم ما هي؟
قال وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غنمه إن روى الرجوع.
هذه. نعم وإلا جهزه من عنده، يعني إذا لم يكن له مال ففرض كفاية على المسلمين أن يجهزوه، وإذا كان الموجود واحدا ففرض عين عليه أن يجهزه من ماله. فإن والإحسان والتبرع فليس له أن يرجع، وإن والرجوع فله أن يرجع على تركة الميت بما أنفق، يعني في بلده، في بلد الميت، فإن لم يكن له تركة فإنه يرجع على الوارث الذي يجب عليه تجهيزه. وقولنا الذي يجب عليه تجهيزه أولى من قول بعض الفقهاء على الذي تجب عليه نفقته، لأن من تجب عليه نفقته أوسع ممن يجب عليه تجهيزه. أحسنتم، بارك الله فيكم، فاتتني هذه الجملة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم، يقول أن بعض الإخوة يقول ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن وهن تفيلات هو، نعم، هو في الرائحة فقط، وعليه يجوز للمرأة أن تضع زينة على وجهها وتأتي للمسجد ما دامت جهة النساء مفصولة عن الرجال.
إن كانت تغطي وجهها فلا بأس من أن تضع زينة بشرطين: الشرط الأول أن لا تكون لها رائحة، والشرط الثاني أن لا تخالف المروءة، كما يقولون بعض الزينة صارخة ما تليق بالمسجد. أما أن تضع شيئا خفيفا لا رائحة له وهي تستر وجهها فلا بأس، لكن تراعي ما يليق بالمسجد. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول: رجل عنده معاملة مالية في الدولة، ولكن في العادة حتى تأخذ أموالك تنتظر سنوات، فكلم أحد الأشخاص وقال له: لو تعد لي الحصول على المال في أسرع وقت وسأعطيك 25%، وهذا الوسيط هو أخ رئيس المصلحة الذي عنده المال.
سألني هذا السؤال وأجبت.
أحسن عليكم، هؤلاء ورثة قسم بينهم والدهم الميراث على غير القسمة الشرعية، وحصلت بينهم نزاع وخصومة الآن ومشاكل، يريدون نصيحة منكم.
ما دام أنها قسمة ميراث فلا يحل لأحدهم أن يأخذ درهما واحدا يزيد على حقه في الميراث، والواجب عليهم أن يرد بعضهم إلى بعض ما زاد، أو أن تعاد القسمة على حسب الميراث، ثم يقسم المال بناء على هذا. هذا واجب وليس فيه خيارة ما دام أن ذلك كان على قسمة الميراث. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في كتاب الوصية. وفي باب الموصى إليه. والموصى إليه ويسمى أيضا الوصية. علمنا أنه الذي يوصى إليه بالتصرف إما في المال وإما في نوع منه وإما في الولاية على القصر وإما في تزويج البنات، وسيأتي التعليق على المسألة إن شاء الله. وقد علمنا أنه يصح أن يوصى كل مسلم عاقل بالغ رشيد عدل ولو ظاهرا. فمن كان مسلما عاقلا بالغا رشيدا عدلا ولو ظاهرا تصح الوصية إليه، وهذا يشمل الذكر والأنثى والبصير والأعمى والحر والمملوك. وعرفنا أن غير المسلم لا يصح للمسلم أن يوصي إليه، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأن المجنون لا تصح الوصية إليه بالتصرف لأنه ليس من أهل التصرف، وأن الصبي مميزا كان أو غير مميز لا تصح الوصية إليه بالتصرف لأنه قاصر في ذاته ويحتاج لأن يكون عليه ولي، فكيف يكون وليا على غيره؟ وأن السفيه لا تصح الوصية إليه لأن السفيه يحجر عليه من أن يتصرف لنفسه، فكيف يعطى الولاية ليتصرف عن غيره؟ وأن الفاسق لا تصح الولاية إليه بالتصرف لأنه غير مأمون فقد يخون، ولأنه لا يرجى نصحه. هذا إذا كان فاسقا عند الوصية أو عند العمل بها. أما إذا طرأ عليه الفسق بعد العمل بالوصية، يعني جعل الموصي رجلا عاقلا بالغا رشيدا عدلا مسلما وصيا على أولاده، ومات الموصي وشرع هذا الرجل في الوصاية على الأولاد، ثم بعد ذلك طرأ عليه الفسق فصار فاسقا، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الوصية لا تبطل، لكن يعين الحاكم معه عدلا بحيث لا يتصرف إلا بالرجوع إليه. هذه خلاصة ما تقدم، ونواصل شرح بقية هذا الكتاب، أعني كتاب الوصية. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الموصى إليه: وتصح من كافر إلى عدل في دينه.
نعم، إذا كان الموصي كافرا فيوصي إلى من؟
أولا يصح أن يوصي إلى المسلم فيجعل المسلم وصيا على أولاده مثلا، أو وصيا على ماله، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن نص الفقهاء على أنه لا يتصرف في الخنزير والخمر، لأن الكافر قد يكون في ماله خنزير وقد يكون في ماله خمر، فلا يتصرف في هذا. والثاني العدل من الكفار، والعدل من الكفار المقصود به في دينه، وإلا فكل كافر بعدم إسلامه فاسق وزيادة، لكن المقصود بالعدل من الكفار العدل في دينه هو، فيصح أن يوصي إلى يهودي عدل عند اليهود، أو إلى نصراني عدل عند النصارى، أو نحو ذلك. وتشترط العدالة هنا لأنه إذن في التصرف، فلا بد من أن يكون عدلا. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر وجود،
طبعا يقول الفقهاء إن الكافر يصح تصرفه في ماله وفي أولاده، فيصح أن يوصى إليه بالتصرف بشرط أن يكون عدلا وأن يكون الموصي كافرا. أما المسلم فقد تقدم معنا أنه لا يصح أن يوصي إلى الكافر. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت.
نعم، أي لا بد من وجود هذه الصفات المذكورة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا رشيدا عدلا ولو ظاهرا، لا بد من وجودها عند عقد الوصية وعند موت الموصي، فإن لم تكن موجودة عند عقد الوصية فإن الوصية لا تصح، وإن كانت موجودة عند عقد الوصية لكنها زالت أو زال بعضها قبل موت الموصي فإن الوصية تبطل، لأن هذه شروط لصحة العقد، فلا بد من وجودها عند العقد وعند العمل بالعقد، لا بد من وجودها عند العقد وعند العمل بالعقد. نعم.
قال رحمه الله: وللموصى إليه أن يقبل،
أي يجوز باتفاق العلماء للموصى إليه أن يقبل الوصية، وذلك في حياة الموصي أو بعد موته. يا إخوة، الإيصاء يخالف الوصية بالمال، تقدم معنا أن الوصية بالمال إنما يكون قبولها بعد موت الموصي، أما الإيصاء فيمكن أن يقبل في حياة الموصي ويمكن أن يقبل بعد موت الموصي. لما؟ قالوا: لأنها إذن في التصرف فيصح قبولها في حياة الموصي وبعد موته، لأنها تشبه الوكالة، فيصح أن يقبلها في حال حياة الموصي وبعد موت الموصي. يقولون يا إخوة الإيصاء الذي نتكلم عنه يشبه الوكالة، والوكالة تقبل في الحياة وتشبه الوصية، والوصية تقبل بعد الموت، فللشبهين يصح قبول الإيصاء في حياة الموصي. يعني قال الموصي أوصي إلى فلان بأن يتصرف في مصالح أولادي فقال قبلت، يصح. أو سكت فلما مات الموصي قال قبلت، يصح. أما الأول فيصح لأن الإيصاء يشبه الوكالة، يشبه التوكيل. وأما الثاني فيصح لأن الإيصاء يشبه الوصية. نعم.
قال وأن يعزل نفسه متى شاء.
نعم. طيب قبل هذا قلنا إنه يجوز له أن يقبل الإيصاء بالاتفاق، لكن هل الأفضل له أن يقبل أو لا يقبل؟ محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه إن علم من نفسه القدرة على القيام بالأمانة فالأفضل أن يقبل، لأنها إحسان والله يحب الإحسان والمحسنين. أما إن علم أنه لا يقدر على الأمانة فإن الأفضل أن لا يقبل، يعني إن خاف من نفسه أنه ما يؤديها كما ينبغي فإن الأفضل أن لا يقبل. أما إن علم من نفسه القدرة على أداء الأمانة فالأفضل أن يقبل، فإن هذه قربة وإحسان والله يحب المحسنين، وقد قبلها الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال المصنف وأن يعزل نفسه متى شاء، أي أن الوصي يجوز له أن يعزل نفسه بعد القبول متى شاء، سواء كان ذلك في حياة الموصي أو بعد موت الموصي. قال الموصي جعلت فلانا وصيا على أولادي، فقال الموصى إليه قبلت، ثم بعد شهر والموصي حي قال عزلت نفسي عن هذا، يجوز وينعزل. وكذلك لو كان بعد موت الموصي عند جمهور الفقهاء، لأنه يشبه الوكيل والوكالة عقد جائز، فكذلك الوصاية عقد جائز. نعم.
قال رحمه الله وتصح الوصية معلقة، كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه، أو إن مات زيد فعمر مكانه.
أي تصح الوصية معلقة على شرط، كأن يقول وصي على أولادي ابني فلان إذا بلغ، هو الآن صبي لما يبلغ، فيقول أبوه وصي ابني فلان إذا بلغ، أو إذا حضر من السفر، أو إذا رشد كان سفيها، فقال إذا رشد، أو كان فاسقا فقال إذا تاب من فسقه. فإذا وجد المعلق عليه صحت الوصية ويصير وصيا. فإذا قال وصيي على أولادي القصر ابني فلان إذا بلغ، فبلغ ابنه تصح الوصية ويصير وصيا على إخوانه. وكذلك لو قال وصيي على أولادي زيد فإن مات فعمر، فتكون الوصية لعمر معلقة على موت زيد تصح الوصية، فيكون الوصي أولا زيدا ثم إذا مات يصير الوصي عمرا. ويدل لجواز تعليق الوصية تعليق الإمارة بجامع التولية في كل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث جيشا عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم تأمير جعفر على الجيش بموت زيد، وعلق تأمير عبد الله ابن رواحة على الجيش بموت جعفر. وإذا جاز التعليق في الإمارة جاز في الوصية إليه، يعني في الإيصاء بجامع التولية، فهذه تولية وهذه تولية. نعم.
قال رحمه الله وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر.
وتصح الوصية مؤقتة بمدة، فيقول وصي على أولادي زيد لمدة سنة ثم عمر، فوقت الإيصاء لزيد بسنة، يصح هذا لأن ما يقبل التعليق يقبل التوقيت، لأن التعليق كما سمعتم سابقا يحتمل الوقوع ويحتمل عدم الوقوع، أما التوقيت فلا يحتمل بل هو واقع. فإذا جاز التعليق وهو المحتمل جاز من باب أولى التوقيت وهو غير المحتمل. نعم.
قال رحمه الله وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك.
نعم، يعني أن الإيصاء تولية قاصرة، إن الإيصاء تولية قاصرة أي مقصورة على الموصى إليه، فليس للموصى إليه أن يوصي إلى غيره إلا إذا جعل الموصي له ذلك، فقال وصيي على تنفيذ وصيتي من الثلث زيد، وله أن يوصي إلى من شاء، وله أن يوصي إلى من شاء. فهنا له أن يوصي لأن الموصي قد فوضه ورضي بإيصائه إلى غيره. أما إذا منعه نصا فليس له أن يوصي إلى غيره بالاتفاق. قال: وصيي على تنفيذ وصيتي زيد، وليس له أن يوصي، فإنه ليس له أن يوصي بالاتفاق. أما إذا سكت فلم يأذن ولم يمنع، فالمذهب عند الحنابلة ما سمعناه أنه ليس له أن يوصي إلى غيره، لأن الإيصاء تولية قاصرة. وهناك قول اختاره جمع من الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة ومالك رحم الله الجميع، أن له أن يوصي إلى غيره، لأن الموصي قد جعله في مقامه، فللفرع أن يوصي كما للأصيل، فللفرع أن يوصي كما للأصيل، فهو قد أقامه مقام نفسه. وعندي أن هذا القول أرجح وأصلح، عندي أن هذا القول أرجح وأصلح، أرجح من جهة النظر وأصلح للناس، لأن الوصية قد يصيبه مانع يمنعه من متابعة المصالح المقصودة فيوصي إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله: ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا.
يعني أن الوصي الخاص الكفء ينفرد بالتصرف والنظر في المصالح، ولا يتدخل القاضي في ذلك، لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، والوصي ولايته خاصة والقاضي ولايته عامة، فتقدم الولاية الخاصة على الولاية العامة بشرط أن يكون الوصي كفؤا. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الوصي الخاص يقوم مقام الأب، وليس للحاكم النظر في مصالح الأولاد القصر مع وجود الأب وكونه رشيدا، ما يتدخل القاضي في ولاية الأب. كذلك ما من يكون في مقامه، لكن إن ظهر من الوصي تصرف في غير المصلحة فللقاضي أن يمنعه. القاضي ما يتدخل، لكن إذا رأى أن الوصي تصرف تصرفا لا مصلحة فيه أو يخالف المصلحة فله أن يمنعه من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها.
نعم، هذا الفصل وهو الفصل الأخير في كتاب الوصية عقده المصنف لبيان ما يصح الإيصاء فيه، فقال ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، يشترط أن يكون الموصى به في الإيصاء شيئا معلوما، لأنه إذن في التصرف فلا بد من أن يكون معلوما، والعلم كما قال الفقهاء قد يكون بالنص، كأن يقول جعلت فلانا على توزيع ثلثي في الوصية، وقد يكون بالعرف، فما جرى به العرف معتبر في العلم، ولا بد من أن تكون الوصية في الإيصاء بما يملك الموصي فعله، لأن الموصى له نائب عن الموصي، فالموصى له فرع، فالموصى إليه فرع، والموصي أصل، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل. فلو جعل وصيا له في بيع الخمر فإن الوصية لا تصح، لأن المسلم لا يجوز له أن يبيع الخمر، لكن إذا جعله وصيا بما يصح له أن يباشره هو فإن الوصية تصح. وضرب المصنف رحمه الله أمثلة لذلك، كأن يجعل زيدا وصيا في قضاء ديونه، قال جعلت زيدا وصيا عني في قضاء ديوني، فتصح الوصية إليه ويقضي عنه ديونه الثابتة والمثبتة. ما هذا؟ يقضي عنه ديونه الثابتة، أي قبل الوصية هي ثابتة موجود لها صكوك، أو المثبتة بعد موت الموصي، بعد موت الموصي أعلن هذا الوصي أن من له دينا على فلان فليتقدم إلي، فجاءه شخص ومعه صك بدين يقضي له دينه. أما ما لم يكن ثابتا ولا مثبتا فليس له أن يقر به. يا إخوة، لو مات الميت وجاء شخص إلى الورثة وقال أنا أقرضت والدكم 50,000 ريال، قالوا له عندك وثيقة؟ قال لا. قالوا عندك شهود؟ قال لا. قالوا نحن نصدقك، نقر لك بدينك، يثبت، لأن الورثة يملكون المال لكن الوصي لا، لا يسدد إلا الديون الثابتة أو المثبتة، وليس له أن يقر بدين. ثم يقضيه لصاحبه. وفي تفريق وصيته بثلث ماله أو ربع ماله أو خمس ماله كما تقدم معنا، وإيصالها لأهلها، وكذلك إذا جعله وصيا في رد الحقوق والأمانات إلى أهلها فإن الوصية تصح. نعم.
قال رحمه الله: والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد.
نعم نعم. والنظر،
والنظر في أمر غير مكلف.
نعم، أي أن يجعل الموصي أحدا وصيا على القصر من أولاده، والقصر من أولاده هم المجانين وغير البالغين والسفهاء ولو بلغوا، ثلاثة: المجانين وغير البالغين والسفهاء ولو بلغوا. يصح أن يجعل وصيا عليهم ينظر في مصالحهم، ينظر في مصالحهم، وكذلك في تزويج بناته عند الحنابلة فيقدم الوصي على الولي. يعني يا إخوة، عند الحنابلة قال: جعلت زيد بن عبد الله وصيا على تزويج بناتي فمات وللبنات أخ شقيق. من الولي؟ الأخ الشقيق. من الوصي؟ زيد بن عبد الله. عند الحنابلة الذي يزوج الوصي، ولو زوج الأخ الشقيق ما يصح، ولكن الراجح أن الوصية بتزويج البنات لا تصح. لما يا إخوة؟ لأنه تقدم قبل قليل أنه لا بد من أن يوصي بما يصح تصرفه فيه، وبعد موته هو ليس وليا، وإنما تنتقل الولاية إلى الأخ الشقيق، فلا تصح الوصية بتزويج البنات إلا إذا رضي الولي وأذن. الأخ الشقيق بعدما علم بوصية أبيه قال للوصي: أنا راضي أن تكون وليا لأخواتي في تزويجهن وأذنت لك. وهو في الحقيقة هنا يصبح وكيلا عن الولي. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي تصح به الوصية بتزويج البنات إذا لم يكن لهن ولي. رجل ذريته كلها بنات وليس له إخوة وليس له رجال، يصح أن يتولوا أمر النكاح. لو مات ولم يوصي، من ولي بناته في الزواج؟ الحاكم، القاضي، القاضي. فهنا له أن يوصي، لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. فإذا لم يكن للبنات ولي إلا الحاكم فإن الوصية بالتزويج تصح. إذا ذكرنا كم حالة تصح فيها الوصية بالتزويج، ذكرنا حالتين. الحالة الأولى إذن الولي، الحالة الثانية أن لا يكون هناك ولي إلا الحاكم، الحالة الثالثة أن يكون الولي غير صالح للولاية ويكون المانع معلوما. بنات لهن أخ شقيق واحد لكنه فاسق لا يبالي بالأعراض، فاسد، فإن وجوده كعدمه ما دام على حاله. يعني الأب لما رأى أنه قد اقترب أجله ونظر في حال ابنه وإذا به ما يصلح للولاية على أخواته لسبب ظاهر، لو عرض على القاضي لقبله، فكتب أن وصيي على تزويج بناتي فلان زيد بن عبد الله. فلما مات الموصي وجدنا الأخ على حاله فإن الوصي يزوجهن، لكن لو أن هذا تغير، يعني البنت الأولى زوجها الوصي، شاء الله أن يهدي هذا الولي الأخ الشقيق وصار من عباد الله الصالحين، فإنه ليس للوصي أن يزوج مع وجوده إلا إذا أذن، إلا إذا أذن. ففي هذه الحالات الثلاث تصح الوصية بتزويج البنات. نعم.
قال رحمه الله: لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه،
أي لا تصح الوصية بتحصيل دين للموصي ممن هو عليه، لأنه كما تعلمون يا إخوة الوصية تكون بعد الموت، والمال بعد موت الموصي ينتقل إلى الورثة، فلا يملك الموصي أن يوصيه باستيفاء الدين، لأن الذي له الحق هو الوارث، ولكن يصح في حالين. يعني نحن نذكر الأصل ثم نستثني. يصح في حالين: الحالة الأولى أن يكون الوارث غير رشيد، رجل له ديون على غيره ورأى أن علامات الموت اقتربت وظهرت ورأى أن ولده وإن كان بالغا فيه سفه، وكما يقول العامة يمكن أن يضحك عليه، لو ذهب إلى المدين وقال له: أبي رحمه الله له عليك دين 100,000، قال له: خذ 10,000، يرضى. فإن الوصية باستيفاء الدين هنا تصح. لما؟ لأنها في مصلحة الوارث، في مصلحة الوارث. الحالة الثانية أن يوصيه باستيفاء الدين الذي على فلان ليجعله وصية له. قال: أنا سأترك أموالا وهي للورثة، ولي دين على زيد 100,000، جعلت عمرا وصيي على استيفائه وجعله في المساكين. يصح. لما؟ لأنه أخرجه من مال الورثة وجعله لله، فما دام أنه ثلث أو أقل تصح الوصية إذ ذاك. نعم.
قال رحمه الله: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.
تذكروا قلنا إن الإيصاء تولية قاصرة، فمن وصي في شيء فإنه ليست له ولاية على غيره، فلو وصى لفلان في تعليم أولاده القصر فإن الإذن يقتصر على ذلك ولا يصير وصيا على شيء آخر كالوكيل، فإن الوكيل لو وكل في بيع سيارة ليس له أن يبيع عمارة. الوكيل لو وكل في بيع سيارة فإنه ليس له أن يبيع عمارة، فكذلك الموصى إليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه.
نعم، يعني إن صرف أجنبي، من هو الأجنبي هنا؟ هو غير الوارث وغير الوصي. صرف وصية لمعين إلى هذا المعين، مثلا أنا سمعت أن جاري أوصى بشاته الفلانية لزيد بن عبد الله، وأنا لست وصيا ولا وارثا، فقمت فأخذت الشاة الفلانية وسلمتها لزيد بن عبد الله، صح مع أني فضولي، لأن الأمر وقع في محله وصادف أهله. ولا يستطيع الورثة أن يضمنوني هذه الشاة، نعم.
قال رحمه الله: وإن قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت، أو أعطه، أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه.
نعم، يعني إذا جعله وصيا في إعطاء ثلث ماله لمن يشاء، أو التصدق به على من يشاء، على من يشاء. قال الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة: لا يجوز له أي الوصي أن يأخذه هو، ولا أن يأخذ بعضه. لما؟ قالوا: لأنه وكل وكله في الإعطاء لا في الأخذ. يعني كأنه لما قال أعطه تصدق به كأنه قال على غيرك. ولأن أخذه لنفسه فيه تهمة أن لا ينظر في الأصلح وإنما الأنفع له. ولسد الذرائع ولسد الذرائع. ولأنه قام مقام الموصي. والإنسان لا يعطي نفسه. فهذه أربعة أوجه لمنع أخذه لنفسه، لا يأخذه كله ولا يأخذ بعضه. نعم.
قال: ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين.
ولا يجوز للوصي أن يدفع هذا المال إلى ورثته هو، إلى ورثته هو، لأنه متهم في حقهم، قلبه يميل إليهم. ولسد الذرائع، ولسد الذرائع. نعم.
قال: ولا إلى ورثة الموصي.
ولا يجوز له أن يعطي المال لورثة الموصي. لما؟ لأن الموصي قد أخرجه من مالهم، فكيف يرده إليهم؟ لما قال أوصي بخمس مالي أعطها يا فلان لمن شئت، ألم يخرج بهذا الخمس من المال الذي يذهب إلى الورثة؟ بلى. فلا يجوز للوصي أن يرده إلى الورثة لأنه يخالف مقصود الموصي، لأنه يخالف مقصود الموصي. نعم.
قال رحمه الله: ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت.
يعني لو أن مسلما مات في صحراء بعيدة عن العمران أو في دولة كافرة ولم يكن معه وارث له ولا وصي عنه ولا حاكم يرجع إليه، مسلم سافر إلى دولة كافرة ومات، ليس هناك أحد من ورثته ولم يوصي ولا حاكم، واليوم تمثل السفارات الحاكم، فإنه يجب على المسلمين في ذلك المكان حفظ ماله وتجهيزه فرض كفاية على المسلمين إذا تعددوا في ذلك المكان أن يحفظوا ماله. وإذا كان المسلم واحدا ففرض عين عليه أن يحفظ مال أخيه المسلم. وكيف يحفظ مال أخيه؟ قالوا: أولا يبدأ بتجهيزه فيبيع من ماله إن لم يكن نقدا ما يجهزه به ما يكفي لتجهيزه حتى يواريه في قبره. يعني يا إخوة التغسيل والتكفين وحفر القبر يحتاج إلى 1000 ريال. نظر في ماله فوجد معه 500 ريال، ووجد أشياء أخرى يمكن أن تباع، يبيع ب500 ريال حتى يجهزه إلى أن يواريه في قبره. ثم ينظر في بقية المال، فما كان يسرع التلف إليه يبيعه. يعني يا إخوة معه فواكه تتلف يبيعها ويحفظ ثمنها، وإذا كان نقل التركة بعينها إلى بلد الورثة يقتضي مؤونة زائدة، يحتاج يحملها في سفينة، وهذه السفينة تحتاج مبلغ، فإنه يبيع التركة ويأخذ ثمنها إلى الورثة، لأن هذا أصلح للورثة. يعني يمكن يا إخوة لو باعها في مكانها يوصل إلى الورثة 50,000، لكن لو حملها كما هي في سفينة يمكن أن تصل إليهم بقيمة 25,000، لأنه يحتاج أن يدفع لحملها. هنا يبيعها في مكانها. وبهذا يعلم من كلامي أنه إذا حضره وارث له فإن الذي يتصرف هو الوارث، وإذا كان له وصي من المسلمين وقع له حادث وأدخل المستشفى وكان فيه مسلم يزوره ويتفقده ويأتيه بأشياء وكذا، أحس بالموت، كتب وصي على أموال فلان، هذا هو الذي يتولى. إذا وجد حاكم، وكما قلت تمثل السفارات اليوم الحاكم هي التي تتولى، إذا لم يوجد ذلك كله يجب على المسلمين في المكان أن يتولوا ما ذكرناه. وبهذا نكون قد انتهينا من تصرفات الإنسان المالية في حياته، وهو ما يعرف بقسم المعاملات في الفقه. الحمد لله ختمنا قسم العبادات، واليوم الآن نختم قسم المعاملات، وسننتقل في الدرس القادم إن شاء الله إلى ما يفعل بمال الإنسان بعد موته، وهو كتاب الفرائض. وكتاب الفرائض كما يقول الفقهاء فيه فقه وفيه حساب واقع. والفقيه يتكلم عن الفقه، من يرث ومتى يرث ومتى يحجب، أما حساب المسائل فله أهله. فإن شاء الله بدءا من يوم الخميس القادم نبدأ في كتاب الفرائض، وإن شاء الله أنا أخطط وأرتب أن قبل رمضان ننتهي من شرح العقيدة الواسطية، ونستمر في شرح دليل الطالب وصحيح الترغيب والترهيب. فإذا جاء رمضان إن شاء الله سنشرح كتاب الصيام من صحيح الترغيب والترهيب. وإذا فرغنا منه وبقي وقت من رمضان نكمل تفسير الجزء 29 من القرآن، وإن شاء الله أيضا نرتب لدورة علمية، بل دورات في منتصف شهر شعبان في الإجازة. الآن أرتب ولما يكتمل الترتيب، لكن حتى يستعد الإخوة إن شاء الله إذا تم الأمر سأعقد دورة في المسجد النبوي هنا في شرح الدرة المختصرة في محاسن الإسلام للشيخ بن سعدي رحمه الله في يومين، وكل يوم في 3 مجالس، مجلس قبل الظهر ومجلس بعد الظهر ومجلس بعد العصر، ودورة أخرى في شرح كتاب زاد كتاب الصيام من زاد المستقنع في يومين بعد العصر والمغرب والعشاء، والغالب أن تكون في جامع الشهداء، ودورة أخرى في الجامعة الإسلامية في شرح كتاب الورقات في أصول الفقه، وستكون كلها إن شاء الله في أسبوع الإجازة. قلت هذا ولا زال في طور الترتيب، ننتظر الموافقة ليستعد الطلاب لهذا إن شاء الله عز وجل. في أسئلة؟
نعم أحسن لك. بقيت جملة أخيرة.
ها؟
بقيت جملة أخيرة.
نعم، ما هي؟
قال وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غنمه إن روى الرجوع.
هذه. نعم، وإلا جهزه من عنده، يعني إذا لم يكن له مال ففرض كفاية على المسلمين أن يجهزوه، وإذا كان الموجود واحدا ففرض عين عليه أن يجهزه من ماله. فإن والإحسان والتبرع فليس له أن يرجع، وإن والرجوع فله أن يرجع على تركة الميت بما أنفق، يعني في بلده، في بلد الميت. فإن لم يكن له تركة فإنه يرجع على الوارث الذي يجب عليه تجهيزه. وقولنا الذي يجب عليه تجهيزه أولى من قول بعض الفقهاء على الذي تجب عليه نفقته، لأن من تجب عليه نفقته أوسع ممن يجب عليه تجهيزه. أحسنتم بارك الله فيكم، فاتتني هذه الجملة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم، يقول أن بعض الإخوة يقول ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن وهن تفيلات هو، نعم، هو في الرائحة فقط، وعليه يجوز للمرأة أن تضع زينة على وجهها وتأتي للمسجد ما دامت جهة النساء مفصولة عن الرجال.
إن كانت تغطي وجهها فلا بأس من أن تضع زينة بشرطين: الشرط الأول أن لا تكون لها رائحة، والشرط الثاني أن لا تخالف المروءة، كما يقولون بعض الزينة صارخة ما تليق بالمسجد. أما أن تضع شيئا خفيفا لا رائحة له وهي تستر وجهها فلا بأس، لكن تراعي ما يليق بالمسجد. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول: رجل عنده معاملة مالية في الدولة، ولكن في العادة حتى تأخذ أموالك تنتظر سنوات، فكلم أحد الأشخاص وقال له: لو تعجل لي الحصول على المال في أسرع وقت وسأعطيك 25%، وهذا الوسيط هو أخ رئيس المصلحة الذي عنده المال.
سألني هذا السؤال وأجبت.
أحسن عليكم، هؤلاء ورثة قسم بينهم والدهم الميراث على غير القسمة الشرعية، وحصلت بينهم نزاع وخصومة الآن ومشاكل، يريدون نصيحة منكم.
ما دام أنها قسمة ميراث فلا يحل لأحدهم أن يأخذ درهما واحدا يزيد على حقه في الميراث، والواجب عليهم أن يرد بعضهم إلى بعض ما زاد، أو أن تعاد القسمة على حسب الميراث، ثم يقسم المال بناء على هذا. هذا واجب وليس فيه خيارة ما دام أن ذلك كان على قسمة الميراث. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.